بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وهذا هو الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب. فإن الشيخ رحمه الله ذكر في الباب السابق فضل التوحيد، وذكر هنا فضلا خاصا ببعض أهل التوحيد لا كلهم. فالفضل الخاص الذي ذكره هنا هو دخول الجنة بغير حساب. فهل هذا الفضل يكون لكل موحد؟ الجواب لا، وإنما هذا الفضل خاص ببعض أهل التوحيد، وهم الذين حققوا التوحيد. ولذا قال الشيخ: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فما معنى تحقيق التوحيد؟ قال ابن فارس في معجم المقاييس: الحاء والقاف أصل واحد يدل على إحكام الشيء وصحته. إذن من هذا المعنى اللغوي فتحقيق التوحيد معناها أن يحكم كل واحد منا توحيده، وأن يسعى في صحته بصيانته عما يشوبه. وأما تحقيق التوحيد في الشرع فهو تصفيته وتنقيته وتسليمه من الشرك والبدع والمعاصي. قلنا هو تصفيته وتنقيته وتسليمه من الشرك والبدع والمعاصي مع الإقبال على الله تعالى بالطاعة. فهذا هو تحقيق التوحيد، تصفية التوحيد وتنقية التوحيد وتسليم التوحيد من الشرك، من الشرك الأكبر الذي ينقض أصله، وكذلك من الشرك الأصغر الذي ينافي كماله الواجب، وكذلك ينقى من البدع كلها، من البدع المكفرة والبدع المفسقة، وكذلك ينقى من المعاصي من كبيرها ومن صغيرها. ويجمع المحقق للتوحيد مع هذا أن يقبل على الله تبارك وتعالى بالطاعة. إذن المحقق للتوحيد هو الذي ترك الشرك الأصغر والأكبر، وترك البدع، وترك الكبائر، وترك الإصرار على الصغائر. وليس معنى هذا أن الموحد أو أن المحقق للتوحيد لا يقع في كبيرة ولا يقع في معصية، لا، بل ربما وقع في كبيرة ووقع في معصية، لكن من صفة أهل تحقيق التوحيد أنهم لا يصرون على المعاصي بل يبادرون بالتوبة منها، كما قال الله سبحانه وتعالى. فالمحقق للتوحيد إذا وقع في معصية بادر بالتوبة واستغفر الله سبحانه وتعالى. ليس من شأن من حقق التوحيد أن يصروا على المعاصي، كما قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والطائف من الشيطان في هذه الآية فسره بعض المفسرين بالمعصية، فالمعنى أنهم إذا أصابوا معصية تذكروا، تذكروا ماذا؟ تذكروا عقاب الله، وتذكروا جزيل ثوابه للتاركين لمعاصيه، وتذكروا وعده ووعيده، فتابوا وأنابوا واستعاذوا بالله سبحانه وتعالى ورجعوا وبادروا بالتوبة. قال ابن عباس رضي الله عنه: فإذا هم مبصرون، يقول إذا هم منتهون عن المعصية، آخذون بأمر الله، عاصون للشيطان. ذكره عنه ابن جرير رحمه الله تعالى. فهمنا هذا؟ إذن هذا معنى تحقيق التوحيد لغة وشرعا. قال: باب من حقق التوحيد. ومن هنا شرطية، وحقق فعل الشرط، وجوابه دخل الجنة، هذا هو الجزاء والجواب، دخل الجنة بغير حساب. قال: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذه هي الآية الأولى التي أوردها الشيخ رحمه الله شاهدا على هذه الترجمة، والشاهد فيها أن الله جل وعلا وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصفات ترجع إلى تحقيق التوحيد. فالصفة الأولى قال: إن إبراهيم كان أمة، والأمة هنا يراد بها الإمام الذي يقتدى به. قال الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، والكلمات هذه هي ما كلفه الله جل وعلا به من الأوامر والنواهي. قال: فأتمهن، أتمهن يعني قام وأدى ما أمره الله تعالى به وانتهى عما نهاه الله تبارك وتعالى عنه، كما قال الله عز وجل عنه: وإبراهيم الذي وفى أتى بما طولب به وافيا كاملا تاما من غير نقصان. ولذلك صار إماما، لأنه قد اجتمعت فيه خصال الخير. والله جل وعلا قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال سفيان بن عيينة: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ولا يكون الشخص إماما في الدين حتى تجتمع فيه هاتان الخصلتان، بالصبر واليقين. فلا بد له من صبر يحصل له به الإتيان بالطاعات، فالإتيان بالطاعات يحتاج إلى صبر، وكذلك الانكفاف عن المعاصي يحتاج إلى صبر. فالصبر تندفع به ماذا؟ الشهوات، لأن الشهوات تعيق الإنسان عن عبادة الله وطاعته وتورده ماذا؟ المعاصي. ثم الأمر الثاني اليقين، واليقين هذا تندفع به ماذا؟ الشبهات. الشبهات تندفع بماذا؟ باليقين. واليقين مرده إلى أي شيء؟ إلى العلم. ودفع الشهوات مرده إلى العمل، واضح؟ فلا بد من علم وعمل. والذي يسلم من الشبهات والشهوات هذا قد صار قلبه ماذا؟ سليما. قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم فسر بتفسيرات، الجامع لها أن يسلم من الشهوات والشبهات، أن يسلم من الشهوات والشبهات. فالله عز وجل قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال في إبراهيم خاصة: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فهذه الصفة الأولى، إن إبراهيم كان أمة، فكان إماما اجتمعت فيه خصال الخير، اجتمعت فيه خصال الخير. وهذه وحدها، هذه الصفة وحدها كافية في الدلالة على أنه كان ممن حققوا التوحيد. فهذه هي الصفة الأولى. قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. هذه هي الصفة الثانية من صفات إبراهيم، قال قانتا لله. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: والقنوت يفسر بأشياء، يفسر بأشياء كلها ترجع إلى دوام الطاعة. وهذا معناه أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مداوما على طاعة الله. وسبق أن فسرنا معنى الطاعة. ما معنى الطاعة؟ فعل المأمور وترك المحذور على وجه الاختيار، هذه هي الطاعة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان فاعلا للمأمور، فاعلا لما أمر الله به، تاركا لما نهى الله عنه، وهو في ديمومة واستمرار على هذا. وهذه الصفة أيضا كافية في الدلالة على أنه كان محققا للتوحيد. ثم قال: قانتا لله حنيفا. هذه هي الصفة الثالثة، قال حنيفا. وتفسير الحنف، الحنف في اللغة، قال ابن منظور في لسان العرب: الحنف في القدمين يقبال كل واحدة منهما على الأخرى بإبهامها. هذا الحنف، أن تقبل كل قدم على الأخرى بإبهامها. ففسر الحنف هنا بماذا؟ بالإقبال. فسر الحنف بالإقبال. وقال ابن فارس في معجم المقاييس: الحاء والنون والفاء أصل مستقيم وهو الميل. ففسر ابن فارس رحمه الله الحنف بماذا؟ بالميل. وهذا تفسير له بلازمه، إذ لازم من أقبل على شيء أن يميل عن آخر. ولذا فسر ابن القيم رحمه الله الحنيف شرعا بقوله قال هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. المقبل على الله المعرض يعني المائل، ثم أقبل على الله مال عن كل من سوى الله سبحانه وتعالى، وهذا ذكره في مفتاح دار السعادة. فقوله حنيفا هذه الصفة تدل على استقامته على التوحيد وتركه وميله عن الشرك والتنديد. ثم قال ولم يك من المشركين، هذه هي الصفة الرابعة، قال ولم يك من المشركين، وهذه في براءته عليه الصلاة والسلام من المشركين وأحوالهم، قال ولم يك من المشركين، وهذه الآية فيها عموم يفيده حذف المتعلق. قال ولم يك من المشركين، سؤال ما كان منهم في أي شيء؟ ها ما كان منهم في أي شيء؟ ما ذكره، لم يذكره لإفادة العموم، معناه أنه ما كان منهم في شيء، ما كان منهم في شيء مما هم عليه، لا في عقائدهم ولا في أقوالهم ولا في أعمالهم ولا في أخلاقهم ولا في مساكنتهم ولا في عاداتهم وتقاليدهم، ما كان منهم في شيء. وهذه براءة كلية، وهكذا يجب على المسلم أن يتبرأ من المشركين براءة كلية، براءة لا تذر شيئا. ثم قال شاكرا لأنعمه، وتأملوا الشيخ رحمه الله أحيانا يذكر الجزء من الآية ويريد منا ماذا؟ أن ننتبه لسباقها ولحاقها، ننتبه لسباقها ولحاقها، فقد يذكر جزءا من الآية ويريد أن السباق واللحاق داخل في معنى ما أراده وفي معنى ما قصده رحمه الله. قال شاكرا لأنعمه، وهذه هي الصفة الخامسة من الصفات التي وصف الله جل وعلا بها خليله إبراهيم وشهد له بها. والشكر في اللغة قال ابن القيم رحمه الله وأصل الشكر في وضع اللسان، يعني في وضع اللسان العربي، وأصل الشكر في وضع اللسان ظهور آثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورا بينا، هذا تعريف الشكر، ظهور آثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورا بينا. وعرفه شرعا بقوله قال هو ظهور آثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا وعلى قلبه شهودا ومحبة وعلى جوارحه طاعة وانقيادا. ذكر هذا في مدارج السالكين، ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا. فاللسان يشكر الله بأن يثني على الله ويعترف بنعمة الله ويتحدث بها، يتحدث بنعمة الله. قال وعلى قلبه شهودا ومحبة، والقلب كذلك له نصيب من ماذا؟ من شكر الله. قال شهودا، شهودا بأن يستحضر العبد نعم الله وأن لا تغيب عن قلبه، فيكون دائما ذاكرا بقلبه لنعم الله ومستحضرا لها، وهذه تفيده وتورثه ماذا؟ أن يحب المنعم. فإن النفوس المستقيمة مجبولة على محبة من أنعم وأحسن إليها. ثم ماذا؟ فإذا أثنى العبد على ربه بلسانه واعترف بنعم الله وتحدث بها واستحضرها بقلبه وأحب المنعم بقلبه، انبعثت الجوارح طاعة له للمنعم وانقيادا له سبحانه وتعالى. وهذه المعاني قد تحققت في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فشهد الله له بذلك فقال شاكرا لأنعمه. وهذه أيضا كافية في أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان من المحققين للتوحيد. قال شاكرا لأنعمه اجتباه. قال الطبري رحمه الله اخترناه واصطفيناه للخلة ونصيره في الدنيا لمن بعده إماما. قال وآتيناه أجره في الدنيا. قال أهل التفسير الأجر في الدنيا، بعضهم قال الذكر الحسن، وبعضهم قال الذكر الحسن والولد الصالح، وبعضهم قال الذكر الحسن والولد الصالح، فكل أمة تتولاه. وهذا فيه دليل على إجابة الله عز وجل لدعائه، أنه دعا الله عز وجل قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني أنه لا يذكر إلا بخير. ولذلك اليهود يدعونه ويدعون أنهم على ملته، والنصارى يدعونه ويدعون أنهم على ملته، بل حتى المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدعونه ويدعون أنهم على ملته، ولكن الله برأه منهم جميعا كما في هذه الآية، ولم يكن من المشركين. وقال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وهذه تبرئته من اليهود والنصارى، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، فماذا كان؟ قال ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فبرأه الله من الملل كلها وأبان أنه على ملة الإسلام. وقال الله عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي، مراده من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصفات التي جمعها قال الله عز وجل في ختامها وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الطبري قال في تفسيرها وإنه في الدار الآخرة يوم القيامة لممن صلح أمره وشأنه عند الله وحسنت فيها منزلته وكرامته، وحسنت فيها منزلته وكرامته. وهذا هو الشاهد، ختام الآية الشاهد على أن من حقق التوحيد دخل الجنة، دخل الجنة. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي أنه ممن يدخلون الجنة. فهمنا هذا؟ إذن هذه هي الآية الأولى، هذه الصفات من جمعها كان محققا للتوحيد، ومن حقق التوحيد استحق الجزاء، هذا يكون قد ترقى إلى منزلة خواص الموحدين. فخواص الموحدين من حققوا التوحيد، وهؤلاء جزاؤهم أن يدخلوا الجنة بغير حساب. قال الشيخ رحمه الله وقول الله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. وهذه الآية في صفة أهل الإيمان حتى لا يظن أن مقام تحقيق التوحيد لا يناله ولا يصل إليه إلا الأنبياء. لا، من تأسى بالأنبياء وسلك مسلكهم ونسج على منوالهم وصل. ولذلك الشيخ رحمه الله ذكر هذه الآية، قال والذين هم بربهم لا يشركون. وبالنظر إلى سباق الآية ولحاقها، قال الله عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فوصفهم الله عز وجل بصفات هي صفات من حققوا التوحيد، وأعلى صفاتهم قال الله عز وجل والذين هم بربهم لا يشركون، معناه أنهم صفوا توحيدهم عن الشرك لا يشركون. وذكرنا لكم فيما مضى أنه ما من فعل إلا وهو مضمن لمصدر، والمصادر نكرات، المصادر نكرات. هنا يشركون مضمن لمصدر وهو ماذا؟ شركا. ولا هذه نافية، وشركا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا يشركون بالله عز وجل لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر. والذين هم بربهم لا يشركون، ثم وصفهم الله عز وجل بماذا؟ بخشيته، ووصفهم سبحانه وتعالى بالإشفاق. وهذه كلها مما يحمل على المسابقة والمسارعة في الخيرات والانكفاف عن المعاصي والمنكرات. قال والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، ولما وصفهم الله بهذا، هذا يتضمن أنهم يعتقدون ما دلت عليه هذه الآيات ويعملون بها ويصدقون أخبارها، وهذا كله داخل في إيمانهم بآيات الله عز وجل. فإيمانهم بآيات الله يتضمن ماذا؟ العمل بهذه الآيات وبما دلت عليه، وهذا في أنهم يعملون الأعمال الصالحة وينكفون عما نهى الله تبارك وتعالى عنه، وهذا داخل في إيمانهم بآيات الله سبحانه وتعالى. قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ومع هذا فيهم وجل وفيهم خوف مع اجتهادهم في طاعة الله وفي عبادته، فهم مشفقون أن لا يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم ما قدموه لله من أعمال ومن صدقات. قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والخشية والإشفاق والوجل دفعهم، فقال الله عز وجل في صفتهم أولئك يسارعون في الخيرات. الله أكبر، الخيرات هنا جمع معرف يفيد العموم، وتأمل جاء به في الظرفية، يعني كأنهم منغمسون منغمسون في الخير. قال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال وهم لها سابقون. وهنا ماذا فعل؟ قدم الجار والمجرور على الخبر. أصلها ماذا؟ وهم سابقون لها. وهذا لإفادة الحصر، يعني أنهم لا يسابقون إلا لفعل الخير، معناها أنهم محجمون عن فعل الشر، ومعناها أنهم قاصرون لأنفسهم على فعل الخير. واضح هذا؟ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. طيب، والذي يسابق في الخيرات ما مآله؟ مآله أن يدخل الجنات. الله جل وعلا يقول والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وهذا هو، فهذا دليل على أن من جمع هذه الصفات فإنه يكون من المحققين للتوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فهمنا هذا؟ فالواجب على الإنسان أن يسعى في تحقيق التوحيد، وكما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى بين أن بعض المؤمنين من عباده ينالون هذه الدرجات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يجاهدون أنفسهم لأجل تحقيق التوحيد حتى ندخل الجنة بغير حساب. ونكتفي بهذا ونترك هذا الأثر مع المسائل للدرس القادم.